العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. صنعاء تؤكد عزمها الكشف عن أسلحة جديدة وتقول إنها ستدخل العام السابع للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي وتعتبر قانون قيصر أكبر تحد للتعامل معها. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأعداء الذين فرضوا الحظر علينا كانوا على يقين بأن هذه الضغوط ستؤدي إلى انهيار البلاد، لكننا استطعنا بصمود الشعب وتوجيهات قائد الثورة الإسلامية اجتياز المراحل العصيبة. وأضاف روحاني أن القائمين على الحظر أنفسهم أقروا صراحة بأن سياسة الضغوط القصوى كانت فاشلة، فيما يكمن الحل بالعودة إلى ظروف ما قبل الحرب الاقتصادية الراهنة، وشدد على أن التاريخ والأجيال القادمة ستشهد بأن الشعب الإيراني لم يخضع للضغوط القصوى، بل استطاع أن يتجاوز الصعاب ويدير شؤونه بنفسه. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي: ندعو الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعود إلى الاتفاق النووي دون أي شروط ولا تثير عقبات أمام المسار الدبلوماسي. وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم أشار ربيعي إلى فشل الأمريكيين في تمرير القرار المعادي لإيران في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا أمريكا إلى العودة إلى خطة العمل المشترك الشاملة دون شروط مسبقة وعدم تعقيد المسار الدبلوماسي. دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى وضع خطوات متزامنة لعودة طهران وواشنطن إلى الاتفاق النووي. وقال لافروف إن موسكو ترحب بقرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن العودة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الإدارة السابقة من طرف واحد. إلى ذلك أعدنا تقرير خبراء مجموعة الأزمات الدولية أن مخطط الضغوط القصوى على إيران أدى إلى فشل خطير في السياسة الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية كانت تهدف إلى إملاء اتفاق يضم فرض قيود إضافية على البرنامج الصاروخي ونفوذ إيران في المنطقة. حث نواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إبرام صفقة شاملة مع إيران تشمل برنامجها النووي وصواريخها البالستية ودورها بالمنطقة. جاء ذلك في رسالة قدمها 140 نائبا أمريكيا دعوا فيها إلى اتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي والحد من برنامجها للصواريخ البالستية. كما دعت الرسالة إلى معالجة سلوك إيران في الشرق الأوسط، وطالبت الرسالة الإدارة الأمريكية وحلفائها بالتعاطي مع طهران عبر آليات دبلوماسية وعقوبات لتمثل التزاماتها حسب نص الرسالة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الدبلوماسي الإيراني الراحل حسين شيخ الإسلام كان نموذجا للدبلوماسي الناجح، معتبرا رحيله خسارة لجبهة المقاومة الإسلامية. وفي كلمة له خلال مراسم الذكرى السنوية لرحيل شيخ الإسلام، شدد ظريف على أن الأخير كان من داعمي الثورة الإسلامية طوال سنوات حياته، حيث ناضل في سبيل تحقيق أهدافها السامية. بدوره قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إن شيخ الإسلام كان الأخ العزيز والداعم الكبير لحزب الله الذي يتذكر دوما تضحياته عندما قضى أصعب الفترات إلى جانب الحزب لأشهر بعيدا عن عائلته. عقد بطهران اجتماع افتراضي بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الدبلوماسي الإيراني حسين شيخ الإسلام الذي وافته المنية في مارس عام 2020 إثر إصابته بفيروس كورونا. التفاصيل في التقرير التالي.
مراسم الذكرى السنوية لرحيل الدبلوماسي الثوري كما اسمه المشاركون شيخ الدبلوماسية الإيرانية حسين شيخ الإسلام يجمع حوله في ذكرى رحيله الأولى الكثير من الشخصيات الإيرانية والإسلامية لتثني على أعماله التي خلدت اسمه ليكون نموذجا للدبلوماسي الناجح والمتفاني من أجل قيمه ومبادئه.
حسين شيخ الإسلام
الدبلوماسي الإيراني الراحل حسين شيخ الإسلام كان نموذجا للدبلوماسي الناجح، ورحيله شكل خسارة لجبهة المقاومة الإسلامية حيث كان صادقا في معتقداته ويناضل في سبيل تحقيق أهداف الثورة الإسلامية، وكان شخصية ثورية ودبلوماسية.
ولأن اسم الفقيد لم يرتبط بإيران وحسب، بل ارتبط بالمقاومة والنضال من سوريا إلى لبنان وفلسطين. كان لابد للمقاومة أن تقول كلمة حق في هذا الفقيد، حيث كانت رسالة الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله الذي قراها نيابة عنه ممثل حزب الله في طهران عبد الله صفي الدين.
شيخ الإسلام كان الأخ العزيز والداعم الكبير لحزب الله، وكان عاشقا ومضحيا له. إن حزب الله يتذكر دوما تضحياته عندما قضى أصعب الفترات إلى جانبه بعيدا عن عائلته. المرحوم وقف إلى جانبنا من خلال الأفكار والتجارب والتواضع والإخلاص.
إذن إنها دبلوماسية الوفاء والمقاومة والثورة الإسلامية التي كان شيخ الإسلام خير ممثل لها خلال عقود من العمل المخلص الذي رسم من خلاله صورة جلية للدبلوماسية الثورة الإسلامية التي كانت دائما مع الحق والمظلوم بعيدا عن معادلات المصالح والمقايضات.
نادى السياسي الإيراني المخضرم حسين شيخ الإسلام على مدى سنوات طويلة بمجموعة من المبادئ والقيم، انطلاقا من الوحدة الإسلامية وصولا إلى حق الشعب الفلسطيني وقضيته.
قال متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريا إن القوات المسلحة ستزيح الستار خلال اليومين القادمين عن معرض الشهيد القائد للصناعات العسكرية. وأكد العميد سريا أن المعرض يتضمن كافة الصناعات العسكرية وعلى رأسها أسلحة الردع الاستراتيجية، وقال نحن قادمون في العام السابع بقوة وبصناعات متطورة وتقدم كبير بفضل الله تعالى. وكان العميد السريع أعلن أمس قصف هدف عسكري حساس في مطار أبها الدولي بصاروخ باليستي جديد دخل الخدمة مؤخرا ولم يكشف عنه. حول الضربات اليمنية في العمق السعودي نستمع إلى حوار مع الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف.
تأكيد متحدث القوات المسلحة، تلاحظون مع كل بيان يصدره يؤكد بأن هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار. إذن البعد الاستراتيجي الأهم هو إيقاف العدوان والحصار، هذا هو مطلب اليمنيين منذ 6 سنوات حتى الآن. يعني بالتأكيد العالم يعي ويدرك تماما على أن اليمن يعاني من عدوان ظالم غاشم استهدف البشر والحجر، ويعني ما أبقى شيئا إلا ومنعه عن اليمنيين محاولة لترفيعهم. لا يطلب اليمنيون منذ بداية هذا العدوان إلا إيقاف العدوان والحصار، وبالتالي يعني يؤكد اليمن بأنه لا يستهدف أحدا ولا ينوي استهداف أحد. ما يمتلكه من قوة عسكرية هي فقط لضمان أمنه وضمان سلامة مواطنيه وحريتهم واستقلالهم، وكذلك لضمان أمن الملاحة البحرية العالمية وضمان موانئه وضمان المياه الإقليمية اليمنية. من استهدف اليمن وهو التحالف العدوان وعلى رأسه السعودية والإمارات هم من أخلوا بموازين الأمن في المنطقة، ولذلك تلت المعادلة الأمنية في المنطقة برمتها. أصبحت المنطقة الأمنية يعني عبارة عن قنبلة من النار سوف تنفجر لتحرق كل من عليها، والسعودية هي المتضرر الرئيس، وكذلك الإمارات لأنها يعني أولا دول نفطية، دول تحاول أن تحدث طفرة عمرانية يعني ليس إلا فقط. يعني هذه الفقاعة التي تريد أن تصنعها دول الخليج سوف تتبخر، وبدأت تتبخر بالفعل. الخسائر التي تعانيها السعودية الآن جراء هذا العدوان سواء مما تنفقه أو جراء الضربات العسكرية المتوالية التي تتكبدها أصبحت الآن يعني بشكل يعني يومي لا ينقطع.
قال وزير الخارجية الإماراتي إن عودة سوريا إلى محيطها أمر لا بد منه، وهو من مصلحة سوريا والمنطقة ككل، معتبرا أن التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع دمشق هو قانون قيصر. وأكد عبد الله بن زايد آل نهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ضرورة التعاون والعمل الإقليمي لبدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها، وقال إن هذا الأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، المسألة هي المصلحة العامة التي تعود إلى سوريا والمنطقة. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن مسلحي ما يسمى بهيئة تحرير الشام يعدون استفزازا بأسلحة كيميائية في منطقة إدلب لاتهام الحكومة السورية بالضلوع فيه. وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز وإعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في إدلب يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدامها في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين، وذلك لاتهام الجيش السوري بارتكاب هذه الجرائم. نفذت القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي اليوم عملية دهم وتفتيش لملاحقة فلول داعش في ناحية يثرب جنوب سامراء، وقامت بتمشيط حول قاعدة بلد الجوية. سياسيا انتقد النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري استمرار الوجود الأمريكي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج تلك القوات، معتبرا تسويف القرار إشارة حكومية سيئة. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. نشطاء حقوقيون سعوديون يبدأون إضرابا عن الطعام في سجون النظام احتجاجا على سوء أوضاعهم. حركة حماس تقول إن الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة معقولة لإحداث تغيير. المحتجون يواصلون قطع الطرقات الرئيسية في لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية. من جديد أهلا بكم. بدأ حقوقيون سعوديون معتقلون إضرابا عن الطعام في سجن الحائر بالرياض منذ يومين بحسب ما أفادت زوجة أحدهم. وذكرت زوجة محمد القحطاني أحد مؤسسي حركة حسم المعتقل منذ سنوات أن زوجها ونحو 30 آخرين بدأوا إضرابا عن الطعام. للمزيد حول إضراب مفتوح عن الطعام في السجون السعودية إليكم التقرير التالي.
إن كنت معتقل رأي في السعودية فإنك ستعاني حتما من أوضاع إنسانية وخيمة، هذا ما تؤكده العديد من منظمات حقوق الإنسان العالمية على رأسها منظمة Human Rights Watch. إضراب مفتوح عن الطعام بات الخيار الوحيد لدى أكثر من 30 معتقلا داخل سجن الحائر في الرياض احتجاجا على سوء أوضاعهم المعيشية والإنسانية. وكشف الزوجة الأكاديمي والناشط الحقوقي السعودي محمد القحطاني في تغريدة لها على تويتر أن زوجها بدأ منذ يومين إضرابا عن الطعام داخل معتقله في سجن الحائر ومعه نحو 30 آخرين. وذكرت مها القحطاني أنه بالإضافة إلى محمد فإن الحقوقيين فوزان الحربي وعيسى النخيفي أضربا أيضا عن الطعام. واعتقل محمد القحطاني وهو أحد الأعضاء المؤسسين لجمعية الحقوق المدنية والسياسية أي جمعية الحسم عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. ودشن نشطاء وحقوقيون واسم اضراب حسم واسم اخرجوا معتقلي حسم للضغط على السلطات السعودية للإفراج عنهم. وقال مغردون إن معتقلي حسم لا يزالون يعانون مرارة السجن رغم أن جميع مطالبهم كانت سلمية ومشروعة. لم تكتف السلطات باعتقال الناشطين بل تتعمد عدم تأمين المستلزمات الإنسانية المنصوصة في المواثيق الدولية لحفظ حقوق الإنسان، ما يؤدي إلى تدهور أوضاعهم الصحية، حيث توفي الناشط البارز عبد الله الحامد في سجنه عام 2020 نتيجة للإهمال الطبي بعد إصابته بجلطة دماغية. الاستبداد السعودي لم يقتصر على الناشطين والحقوقيين وبات يشمل الأمراء أيضا، بعد أن كشفت صحيفة ساندي تايمز البريطانية في تقرير عن تعرض الأمير محمد بن نايف للتعذيب ما تسبب بجروح عميقة في قدميه. وبحسب مقربين منه فإن بن نايف تم وضعه في حبس انفرادي لمدة 6 أشهر حتى يمتثل لشرط محمد بن سلمان بدفع نحو 11 مليار دولار للحكومة السعودية بزعم أنه سرقها أثناء عمله في وزارة الداخلية.
طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات أبوظبي بالإفراج عن معتقلات الرأي التي يقبعن في سجون الإمارات، وذلك غداة يوم المرأة العالمي. وقال المركز إن الإمارات لم تكتفي باستهداف الناشطات واعتقالهن بل مارست عليهن سياسة انتقامية ما أدى لوفاة إحداهن بسبب التعذيب وسوء المعاملة والإهمال. قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي حسام بدران إن الانتخابات الفلسطينية تمثل فرصة معقولة لإحداث تغيير. وأضاف بدران أن حماس تتجه نحو تشكيل كتلة وطنية لخوض الانتخابات ومقاومة الاحتلال واتفاقية أوسلو، وإذا لم نتمكن من ذلك سنذهب إلى كتلة واحدة من الحركة، مؤكدة ضرورة قبول نتائج الانتخابات سواء بالفوز أو الخسارة. وشدد على أن حماس منفتحة في علاقاتها على كل مكونات الشعب الفلسطيني، وقال إن الانقسام هو لصالح الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد حول مستجدات الانتخابات الفلسطينية نتابع التقرير التالي.
فتح على مفترق الطرق، ومفترق الطرق يعني فيما يعنيه استمرار الحركة التاريخية في موقعها كقوة أولى، أو أن تتراجع تركة مرة أخرى لحركة حماس الموقع الأول. اللجنة المركزية لحركة فتح تتحرك بأقصى قوتها برئاسة محمود عباس في اجتماعات مفتوحة لدراسة الموقف. القرار في هذه اللجنة خوض الانتخابات في قائمة واحدة تمثل أطياف الحركة، لكن عدم تراجع ناصر القدوة عضو اللجنة وأحد قادتها عن موقفه بخوض الانتخابات بتيار منفصل، وعدم إعلان مروان البرغوثي القيادي الفتحوي الأبرز عن موقفه بشكل واضح، وإعلان محمد دحلان خوض تياره الإصلاحي الانتخابات منفصلا، يجعل الحركة تنتظر كثيرا ماذا بعد.
أنا بأكد لك بأن قائمة حركة فتح هي قائمة واحدة ستحمل اسم واحد لحركة فتح، ومن يخرج عن هذا السياق ومن يخرج عن إرادة القاعدة الفتحوية وكذلك قيادة الحركة فأعتقد أنه ليس من حركة فتح ولن يكون من حركة فتح.
التخوف اليوم في داخل الشارع الفلسطيني أن تؤثر هذه الخلافات في فتح على الانتخابات بشكل عام، وأن تبرز أصوات من داخل الحركة بتأجيل الاستحقاق الانتخابي إلى حين رأب الصدع في فتح، لا سيما أنها هي التي تملك المفاتيح بوصف رئاسة السلطة ورئاسة منظمة التحرير بيدها.
هذا على فكرة يهدد مجمل العملية الانتخابية بأن لا تحدث، وهناك بدأت تظهر يعني وكأنه دعوات إلى عدم الذهاب للانتخابات من داخل فتح ومن خارجها.
فتح تملك قدرة على المنافسة موحدة، أما غير ذلك فإنها تمنح حركة حماس الانتصار على طبق من ذهب. الانتخابات الفلسطينية برمتها مرهونة بالأيام والساعات المقبلة، مرهونة برأب الصدع في داخل حركة فتح من عدمه.
يواصل المحتجون في لبنان قطع طرقات بمختلف المناطق احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية. هذا وتم قطع عدد من مداخل العاصمة بيروت صباح اليوم، فيما تم فتح بعضها في وقت لاحق، بينما تراجعت حدة الاحتجاجات وفتحت غالبية الطرق الرئيسية في البلاد باستثناء محافظات شمال لبنان. أعلنت مصادر ليبية تعليق البرلمان جلسته بمدينة سرت إلى يوم غد لمناقشة منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة. هذا وأعلنت الدبيبة أن بعض الإمارات وزارات ومنها حقيبة الدفاع لم يتم التوافق بشأنها بسبب ضيق الوقت. ولفت الدبيبة في جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومته إلى أن من وصفهم بالمتحاربين جميعهم يريدون وزارة الدفاع دون استثناء، مشددا على أنه لن يسمح بالحرب مرة أخرى. للمزيد حول جلسة مجلس النواب الليبي لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة نستمع إلى التقرير التالي.
بعد طول انتظار وشكوك حول فرص الوصول إلى هذه النقطة في عمر العملية السياسية، التقت الفصائل المتعارضة في البرلمان الليبي المنقسم في مدينة سرت القريبة من خطوط القتال في جلسة تعقد لأول مرة بعد سنوات من الحرب والفوضى، وذلك للنظر في منح الثقة لحكومة وحدة مقترحة للإشراف على انتخابات عامة هذا العام بموجب خطة سلام دولية. ووسط إجراءات أمنية مشددة التأمت جلسة البرلمان بمشاركة 130 نائبا من أصل 188، جلسة ستكون فاتحة لجلسات عدة تعقد حتى الخميس بحسب مصادر برلمانية للتشاور حول حكومة عبد الحميد الدبيبة.
المسؤولية مشتركة بين السلطات أمام الليبيين، الأمر الذي يتطلب مطابقة المعايير المتفق عليها وبناء قناعة بصحة ودقة ونزاهة الاختيارات.
وتأتي الجلسة وسط تباينات ظهرت منذ الوهلة الأولى في مداخلة النواب بشأن التشكيلة الحكومية التي تضم 33 حقيبة وزارية وتضمين مخرجات الملتقى السياسي في جنيف الإعلان الدستوري. فقد وجه عدد من النواب أسئلة إلى دبيبة حول خارطة طريق حكومته قبل موعد الانتخابات المقبلة، إلى جانب انتقاده بشأن تسمية شخصيات جدلية في حكومته، فيما طالب البعض بتأجيل جلسة منح الثقة حتى نشر تقرير الخبراء الأممي بشأن مزاعم الفساد التي طالت اختيار السلطة الجديدة، بينما دعا آخرون لمنح الثقة للحكومة بسرعة لتوحيد البلاد.
ناشد من خلال أعضاء مجلس النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس بملتقاهم هذا، وأن يغلبوا هذه المرة مصلحة الوطن عن كل الحسابات الخاصة والضيقة.
وفي حال نيل الحكومة ثقة النواب ستكون أمامها مهمة صعبة لتوحيد مؤسسات دولة غنية بالنفط غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وإذا لم تنال الثقة فستكون أمام رئيس الوزراء المكلف فرصة لينظر البرلمان في حكومته في 19 من هذا الشهر وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها الوساطة الرباعية بشأن ملف سد النهضة التي اقترحها السودان ودعمتها مصر، مؤكدة تمسكها بالمفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر كوسيط. وفي سياق آخر قالت الخارجية الإثيوبية إن الأمم المتحدة تحاول التدخل في شؤون أديس أبابا الداخلية، في إشارة إلى الوضع الحالي في إقليم تيغراي. أقرت الإدارة الأمريكية بفشل العقوبات الأحادية على سلطات فنزويلا في تحقيق أهدافها، مدعية أنها تدعم الانتقال السلمي للديمقراطية في البلاد وليس تغيير النظام. إلى العناوين. الرئيس روحاني يقول إن الاستكبار أقر بفشل سياسة الضغوط القصوى على إيران. صنعاء تؤكد عزمها على الكشف عن أسلحة جديدة، وتقول إنها ستدخل العام الصادم للعدوان بصناعات متطورة. الإمارات تؤكد ضرورة عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وتعتبر قانون قيصر أكبر تحدي للتعامل معها. عربيك راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الآخر الذي يسرنا أن يلتئم من خلاله شملنا معكم بين رحاب بلاغة أهل بيت النبوة عليهم السلام عبر هذه الحلقة من برنامجكم ينابيع البيان،
التي سنستكمل فيها بإذن الله تعالى تطوافنا بين جنبات بلاغة الإمام المعذب في قعر السجون، الغريب المسموم حليف السجدة الطويلة كاظم الغيظ الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. رافقونا أيها الكرام.
أحباتنا المستمعين الأكارم، عرف أهل البيت عليهم السلام بأسلوبهم الذي يمثل خير مصداق للسهل الممتنع، وذلك بحكم اطلاعهم بمسؤولية الهداية وإبلاغ الرسالة الإسلامية عموما ورسالتهم خصوصا، باعتبارهم حملة رسالة تمثل مذهبهم عليهم السلام في خضم التيارات المذهبية والفكرية التي واجهوها خلال المراحل والعهود الزمنية المختلفة التي مروا بها. كانت هذه الرسالة تتفاوت في مضامينها بين تعاليم أخلاقية وأخرى ترتبط بصميم المذهب في مواجهة المذاهب الأخرى، ولذلك جاءت أقوالهم وأحاديثهم ووصاياهم وخطبهم مبسطة واضحة الدلالة على المراد، في نفس الوقت الذي جاءت فيه متماسكة من حيث السمات البلاغية والبيانية التي تدعو إلى الإعجاب والدهشة، وتحمل المتأمل فيها إلى الاعتراف بأنهم عليهم السلام كانوا يمثلون القمة في الأدب والبلاغة وقوة البيان والتصرف في فنون الكلام.
سنحاول في هذا القسم الأخير من الأقسام التي خصصناها لاستعراض مظاهر البلاغة في كلام الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام أن نشير إلى هذه المظاهر وأن نحاول عرضها على المقاييس والمعايير البلاغية والبيانية من خلال المرور على بعض من أقواله وقصار كلمه، فكونوا معنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تعالوا معنا لنصغي سوية إلى طائفة من أقوال الإمام الكاظم عليه السلام وأحاديثه القصيرة لنستخلص منها بعد الفاصل، وبعد أن نستمع إلى ما سيدلي به خبير البرنامج على الهاتف شيئا مما أعانتنا أذهاننا على استخلاصه من أسرار البيان ومظاهر البلاغة، فلنستمع معا.
تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل.
فضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب.
المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه.
زكاة الجسد صيام النوافل.
تفقهوا، فإن الفقه مفتاح البصيرة.
كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان.
إخوتنا أخواتنا، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى حديث قصير لخبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق، حول المحورين التاليين فيما يتعلق ببلاغة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أولا، السمات البلاغية والبيانية التي تسترعي الاهتمام في الحديث الطويل الذي جرى بينه في سورة الوصايا وبين هشام بن الحكم. نستمع معا إلى هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وصايا الإمام موسى الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم، يقول: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيين بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلة فقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فإذن هذه الظواهر الكونية، هذه أدلة وعلى معرفة الله عز وجل بأنه هو المدبر وهو الخالق وهو الرازق، كل هذه الأمور من أجل العقل. وبنفس الوقت بعدين قال الإمام عليه السلام، يقول: يا هشام، ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال: ومن حياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون. بعدين يقول الإمام عليه السلام في وصيته، يعني ربط العلم والعقل، ثم مدح القلة، يعني هو ذم الكثرة، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعقلون وقليل من عبادي الشكور. الإمام يذكر ثم يقول القرآن مدح القلة، يعني يتحدث في من خلال الآيات المباركة هذه الحكمة الرائعة. طبعا حديث طويل. يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع، وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسوله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة، أحسنهم معرفة، وأعلمهم بما أمر الله، أحسنهم عقلا وأكملهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. رائع. يعني هنا الإمام في هذه الوصية الرائعة يتحدث عن دور العقل وأهمية العقل، وأن قليل من عبادي الشكور وأكثرهم لا يعقلون. نعم.
ومرة أخرى نعود إلى ضيفنا سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق، ونسأله عن مظاهر بلاغة الإمام الكاظم عليه السلام وقوة بيانه سلام الله عليه فيما أثر عنه من أدعية ومناجات. فتفضل سماحة السيد قائلا.
طبعا الإمام تعرفون يقترن اسم الإمام بالسجن، لأن الإمام جعل السجن مدرسة للتوعية ومحراب للعبادة. يعني الطاغية، كان الإمام دائما يود الدعاء، فالطاغية بعث أحد عيونه يعني يتصور أو يحسب أنه سيدعو عليه، وإذا به الإمام كان يقول: اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب، عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك، اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد. هذا الدعاء كان يدعوه الإمام في طامورته في سجنه الذي سجنه فيه الحاكم الطاغية الظالم، وكان يدعو يعني يا سابق كل صوت ويا سامع لكل صوت قوي أو خفيف يا محيي النفوس بعد الموت. وكان في قنوته الإمام معروف الإمام الكاظم عليه السلام كان يدعو في قنوته يا مفزع الفازع ويا مأمن الهالع ومطمع الطامع وملجئ الصارع يا غوث اللفان والحيوان ومرب الظمآن ومشبع الجوعان وكاس العريان وحاضر كل مكان. هنا يعني أدعية الإمام متنوعة عليه السلام. وكان وقد جعل كما قلنا السجن مدرسة محراب عبادة ومدرسة توعية. والطاغية طبعا دائما يعني يهدد الصلحاء ويهدد الأنبياء والمرسلين والصالحين بالسجن من أجل أن شنو يعزلوا الإمام أو يعزلوا الشخصية الرسالية عن المجتمع. ولكن بالعكس لا تزداد هذه الشخصية إلا حبا من قبل المجتمع وإلا اعتزاز المجتمع بها لأنها تعيش الظلامة وتعيش الظلم. فكان الإمام في يعني في سجنه كانت له مناجات كثيرة وعديدة ذكرتها كتب التاريخ.
أيها الأفاضل، بعد استماعنا لهذا الحديث النافع والممتع بالطبع حول بلاغة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام من قبل خبير البرنامج على الهاتف سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الباحث الإسلامي من العراق، نواصل بعد الفاصل جولتنا بين الأقوال القصيرة التي تلوناها على مسامعكم قبل الفاصل. ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الكرام، تتضمن الأحاديث السابقة وما شابهها عناصر إيقاعية وصورية متنوعة، فهي جميعا تعتمد ما هو مألوف في خبرات الناس، فلا ضبابية في الصور ولا التواء في الألفاظ ولا زخرف في العبارات، بل يظل الوضوح والألفة والعمق هو الطابع المميز لها. فتشبيه فضل الفقيه على العابد بفضل الشمس على سائر الكواكب يظل متوكئا على ظاهرة واضحة يخبرها أقل الناس تجربة في الحياة، فكل البشر يلاحظون تفوق ضياء الشمس على الكواكب الصغيرة. ولذلك فإنه عليه السلام إنما ينقل القارئ إلى تجربة واضحة في ذهنه كل الوضوح ولكنها عميقة كل العمق. فالعابد غير المتفقه يحمل فضلا دون أدنى شك لأنه في حالة ممارسة طاعة، إلا أن حجم هذا الفضل يظل صغيرا محدودا مثل ضوء الكواكب الصغيرة التي لا ترى عند سطوع الشمس عليها. وكذلك فضل العابد الفقيه، حيث إن عمله يتضخم إلى درجة يضيع من خلالها فضل العابد غير الفقيه بالقياس إلى العابد الفقيه. وحينئذ تكشف مثل هذه المقارنة التي تبدو بسيطة كل البساطة عن مدى عمق الصورة وامتداداتها التي توضح الفروق الدقيقة بين عابد فقيه وآخر غير فقيه بالنحو الذي أوضحناه.
وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الصور من نحو المؤمن مثل كفتي ميزان، فهذه ظاهرة يخبرها البشر جميعا حتى من لا يملك أدنى حظ من المعرفة، ولكنها تتميز بعمق الصورة وبدلالاتها المكثفة. فالشدائد التي يواجهها الإنسان من الصعب أن يتقبلها نظرا لكون الإنسان يبحث أساسا عن تحقيق الراحة الشخصية، فإذا قورن بكفة الميزان التي ترجح إحداها فإن الشدائد ستخف وطأتها حينئذ لدى الشخصية عندما يتحسس بأن ثقل الربح يتحول إلى صالحه مثل كفة الميزان التي تثقل لصالحه، بحيث يطمئن إلى أنه سوف يربح تجاريا من خلال الشدائد، أي يتحقق إشباعه. وهذا هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان ما دام يبحث أساسا عن تحقيق الراحة الشخصية كما ذكرنا.
وإلى ذلك تظل هذه الصياغات الصورية على بساطتها محتشدة بدلالات ضخمة تفصح عن حقيقة، ألا وهي أن المعصومين عليهم السلام لا يعنون بالفن إلا من حيث كونه وسيلة لهدف فكري، بحيث أن السياقات هي التي تفرض ما إذا كان الأجدر أن يتم التعبير بلغة العلم أو التعبير بلغة الفن، وأن التعبير الفني يظل بدوره خاضعا لمتطلبات السياق من حيث بساطة الصورة أو تكثيفها. كما لاحظنا كيف أنه عليه السلام قد اتجه إلى عنصر الصورة المكثفة المتفرعة في حديثه مع هشام، بينما اتجه في أحاديثه هنا إلى الصورة المفردة البسيطة. حتى نلتقيكم من جديد عند ينبوع آخر من ينابيع البلاغة والفصاحة والبيان، تقبلوا منا أجمل التحايا.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
المصطلحات السياسية. الحرب المفروضة.
أيها الأحبة، الحرب المفروضة هي التسمية التي أطلقها قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحرب الإيرانية العراقية التي نشبت في الثمانينيات من القرن الماضي واستمرت لمدة 8 أعوام، من عام 1980 إلى عام 1988، والتي تعرضت من خلالها مناطقها في غرب وجنوب غرب إيران إلى غزو عراقي بمساندة تسليحية وسياسية ومالية واستخبارية من قبل القوتين العظميين آنذاك، أي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، وبهدف إطفاء شعلة الثورة الإسلامية وإسقاط النظام الإسلامي والثوري المنبثق عنها، بيد أن تلك الحرب أدت إلى تعزيز وتنامي قوى الثورة وتعزيز الروح الثورية والمعنوية لدى الشعب الإيراني وقواته المسلحة، وبالتالي أرغم العدو على التراجع بصمود الشعب الإيراني وبسالة القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وقوات الحرس الثوري والتعبئة الشعبية أو ما تعرف بالبسيج.
قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي أكد في إحدى خطابه لدى استقباله حشدا من الشباب والناشئة بمحافظتي طهران وألبرز المتوجهين ضمن قوافل النور لزيارة مناطق القتال التي شهدتها الحرب المفروضة، أن سبب شن نظام صدام الحرب المفروضة على إيران يكمن في عظمة الثورة الإسلامية. وقال سماحته إن سبب شن نظام صدام البعثي الحرب لمدة 8 سنوات يكمن في عظمة وهيبة الثورة الإسلامية. وتابع قائد الثورة قائلا: عندما انتصرت الثورة الإسلامية أرعبت عظمة الثورة القوى العالمية المعادية، ومن جهة أخرى عندما شاهدوا أن هذه الثورة أصبحت موضع ترحيب من قبل الشعوب المسلمة في العالم وفي دول رؤساؤها عملاء لأمريكا، وأخذت الشعوب تطلق شعارات مؤيدة للثورة الإسلامية، حاول الأعداء بأي ثمن كان القضاء على هذه الثورة.
وأضاف قائد الثورة الإسلامية إن الأعداء كانوا يعرفون أن صدام شخص لديه الاستعداد لإيجاد حركة استكبارية وظالمة، وبطبيعة الحال كان شخصا عدوانيا، وعند حدوث الثورة الإسلامية لم يكن صدام رئيسا للعراق، لذلك رتبوا الأمور بحيث يتنحى أحمد حسن البكر ويصبح صدام رئيسا لتحريضه وتشجيعه وإرغامه على شن عدوان عسكري على إيران.
وأشار سماحته إلى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا دعمت صداما وزودته بكافة أنواع الأسلحة والمعدات، وأضاف كما أن الاتحاد السوفيتي الذي كان منافسا لأمريكا وقف إلى جانبها لأن الاتحاد السوفيتي كان يضم عددا كبيرا من الجمهوريات المسلمة، إذ أدى قيام الثورة الإسلامية إلى أن تفكر هذه الجمهوريات بهويتها الإسلامية.
وتابع قائلا إن أمريكا والاتحاد السوفيتي والناتو وجمع قوى الهيمنة في العالم ساندت صداما من أجل الإطاحة بالجمهورية الإسلامية، وأشار إلى أن فرنسا زودت نظام صدام بأحدث الطائرات والمروحيات، كما زودته ألمانيا بالمواد الكيميائية السامة ليستخدمها في الحرب ضد إيران. وأردف آية الله العظمى الخامنئي أن هؤلاء الدول الغربية التي توجه اتهامات إلى جماعة باستخدام المواد الكيميائية كانوا علنا يزودون صداما بهذه المواد ليصنع أسلحة كيميائية.
وقال قائد الثورة الإسلامية إن جميع الأجهزة الشريرة في العالم ساعدت هذا الشيطان المتكبر المغرور صدام بهدف شن هذه الحرب واستمرارها وانتصاره فيها. طبعا فإن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولم يتمكنوا من الاستيلاء على شبر واحد من أراضي الجمهورية الإسلامية.
وأوضح قائد الثورة الإسلامية الأبعاد الخفية لفترة الدفاع المقدس وكيفية ونوعية دفاع المقاتلين، وقال إن دفاع الشباب الإيراني في حرب الثماني سنوات كان يتميز بخصائص استثنائية عبارة عن العزيمة والإرادة الصلبة، الإيمان الراسخ، الشجاعة والتضحية، المبادرة والإبداع، والعبادة والدعاء. ووصف سماحة آية الله العظمى الخامنئي فترة الدفاع المقدس بأنها كانت مرحلة لبناء الإنسان، صنعت أبطالا، سطروا ملاحم عظيمة، وتحولوا إلى شخصيات خالدة ونجوم ساطعة.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وب جهدهم لا يسترى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أطيب تحية نقدمها لحضراتكم، وأهلا بكم خلال هذه الحلقة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. أحبة الإيمان، إذا كان حديث الثقلين يضع أهل البيت عليهم السلام إلى جانب القرآن الكريم لما لهم من وظيفة بيان القرآن والكشف عن أسراره ومحتواه والحفاظ عليه، فإن حديث السفينة يوضح للأمة أن أهل البيت عليهم السلام هم سفينة النجاة ومصدر الخلاص لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا فإن عدم الالتحاق بهذه السفينة وعدم الركوب فيها سيقود المتخلفين عنها إلى الغرق والهلك، فإن التخلف عنهم تخلف عن القادة إلى شاطئ الهدى والنجاة. نقل الشبراوي الشافعي عن رافع مولى أبي ذر قال: صعد أبو ذر رضي الله عنه على عتبة باب الكعبة وأخذ بحلقة الباب واستظهره إليه وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن أنكرني فأنا أبو ذر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها زج في النار. وسمعت رسول الله يقول: اجعلوا آل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين.
يا آل البيت، يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
يا آل البيت، يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
فالنجدة يا أهل التمكين، أنجدوني يا كرام.
وروى أبو نعيم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. روى بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. ورواه السيوطي في الدر المنثور في ذيل تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. قال: وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إنما مثلنا في هذه الأمة كسفينة نوح وكباب حطة. ورواه المتقي في كنز العمال الجزء السادس الصفحة 16 بعد 200 ولفظه: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركب فيها نجا، ومن تخلف عنها هلك. ومثل باب حطة في بني إسرائيل. وقال: أخرجه الطبراني عن أبي ذر.
يا أهل البيت سلام.
حديث الأمان من الاختلاف.
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي.
متى متى أنال مرادي إلى طيب.
أحبة الإسلام، في حديث الأمان من الاختلاف يوضح رسول الهدى محمد صلوات الله وسلامه عليه دور أهل البيت العقائدي والسياسي، فإن أخطر ما يصيب الأمة هو الفرقة والخلاف في الرأي والمعتقد والاتجاه السياسي، ولقد كان الرسول محمد يخشى على أمته من هذه الفتنة، وكان يخطط لوحدتها وتماسكها الفكري والسياسي، ويوجه إلى الالتزام والتمسك بأهل بيته والرجوع إليهم، لذا وصفهم بأنهم ملازمون للقرآن ودعوته ولا يفارقونه إلى يوم القيامة، وبأنهم سفينة النجاة وباب حطة. وهنا يصفهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم الإطار الجامع والمحور الموحد لهذه الأمة، وأن التمسك بهم والسير على نهجهم ضمان من الفرقة والخلاف. أخرج الطبراني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض من الاختلاف. وروى محب الدين الطبري عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. قال: أخرجه أحمد بن حنبل في المناقب. أيها الأخوة والأخوات، أحبة الإسلام، نحن بانتظار مقترحاتكم وآرائكم، قدموها رجاء عبر برنامجكم هذا بآل محمد عرف الصواب، الإذاعة العربية، قسم القرآن الكريم والمعارف الإسلامية. وإلى حلقة أخرى نترككم في رعاية الباري عز وجل وحفظه، ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
صدقيني 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 صدقيني، أنا لا أرجو سواك، صدقيني أنا لا أحيا بلاك، صدقيني أنا لا أرجو سواك. صدقيني أنا لا أحيا بلاك. يا حياتي أنت لي نعم الحياة في مماتي. أستقي منك النجاة. يا حياتي أنت لي